قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل أن الدرس يكون بعد صلاة المغرب، لكن منعنا زحام الطريق أن نصل مبكرين، فأشارت علينا إدارة المسجد أن يكون بعد العشاء هذا اليوم، لكنه يستمر إن شاء الله بقية الأسابيع كل يوم سبت بعد المغرب. قرأت علينا في صلاة العشاء آيات سورة الأعراف التي كلما قرأها أصحاب النبي دمعت عيونهم وارتجفت قلوبهم وارتعدت فرائصهم، وما قرأ أحد كلام الله جل وعلا بتدبر وتأمل فوعاه قلبه إلا وأثر فيه كلام الله. وإنك لتتعجب من أناس ربما تؤثر فيهم بعض القصص أو بعض الأمثال أو بعض القصائد الشعرية، أو تؤثر فيهم بعض المواقف التي يرويها كبار السن لهم، أو ربما بعض مقاطع المسلسلات والأفلام، ولا تتأثر قلوبهم إذا تلي عليهم كلام الله سبحانه وتعالى. لقد بين جل وعلا سمة وعلامة المؤمنين فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهؤلاء هم المؤمنون حقا عند الله، الذين توجل قلوبهم وترتعد فرائصهم وتخاف نفوسهم من سخط الله وغضبه. وفي هذه الآيات ذكر الله جل وعلا لنا صنفان من الناس: صنف من أهل الجنة وصنف من أهل النار. ثم ذكر جل وعلا الأسباب الرئيسة لدخول هؤلاء الجنة والأسباب الرئيسة لدخول هؤلاء النار. ثم ذكر عقب ذلك حوارا دار بين هؤلاء وهؤلاء، كل منهم كان في الدنيا يظن شيئا آخر أو يتوقع شيئا آخر، وبعضهم من أهل الجنة كانوا على يقين من الطريق. وهذا هو الذي نريد أن نخرج منه من درس الليلة، وهو التيقن من طريق الجنة الذي نمضي عليه ونسير. اسمع ماذا قال الله: إن الذين كذبوا بآياتنا، إذن هذه الصفة الأولى، واستكبروا عنها، هذه هي الصفة الثانية، لا تفتح لهم أبواب السماء، لن يصلوا أبدا إلى الجنة، ولن تصعد أعمالهم، ولن تتقبل طاعاتهم. والسبب أن عندهم من الجحود والتكذيب وعدم الإقرار بالدين ما جعلهم ينأون عن رحمة الله جل وعلا. قال أهل العلم: ومن كان عنده شيء من التكذيب أو الجحود كان بعيدا عن أبواب السماء بقدر بعده عن اليقين في الله. تأمل هذا المعنى، قد يكون عندك حب لدينك، قد يكون عندك حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مصيبتك الكبرى أنه لا يقين في قلبك أن هذا الطريق هو الذي يقودك إلى الجنة، وعندك فكر آخر أو توقع آخر أن هناك طريق أخرى أو أن هناك سبيل تختلف عن السبيل التي مضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون حينها من أهل الجنة. قد يقول قائل: يا شيخ، هذا الكلام غير موجود علميا ولا عمليا. أقول لكم موجود. الآن تصلني رسالات العشرات، رسائل عشرات من الشباب الذين يقولون: يا شيخ، أليس الله عادلا؟ نقول: بلى. أليس الله جل وعلا يرى ما يحصل للمسلمين في بلدان العالم من قتل وتشريد وانتهاك الأعراض؟ نقول: بلى. لماذا إذن ربنا جل وعلا لا يغير حال هؤلاء؟ لماذا يرتضي ربنا لنا الظلم مع علمه جل وعلا أننا لا نستحق ذلك الظلم، وأنه لا ينبغي أن يكون هذا حال الناس؟ هذه الاستفهامات الخاطئة التي بدأت من تفكير خاطئ في ذات الله وجلاله ينتج عنها عدم يقين في الطريق. وبالتالي لا تحزن إذا رأيت أمثال هؤلاء الشباب يضيعون أو ينفلتون أو يخرجون خارج دائرة الإسلام والتوحيد والعقيدة، لأنهم أساءوا الظن بالله جل وعلا، قصرت عقولهم عن إدراك الحكم الخفية التي يقدرها الله جل وعلا في كل أقداره. فالله جل وعلا يقدر الجوع والمرض والألم والخوف والابتلاءات كلها حتى تعود النفس البشرية إلى الله، حتى تنكسر هذه النفس بين يدي الله، حتى ترجع. فربما شغلتك الدنيا، ربما غرتك بعض الأقاويل، ربما التفت إلى بعض مباهج الدنيا وزينتها، ربما ظننت أن طريقا يسلك بقوة أو عنف هو الطريق الصحيح. والله جل وعلا يريد منك أن تدرك أنه لا طريق غير طريق رسول الله، ولا فوز في الوصول إلى الجنة إلا من نفس السبيل التي مضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حقق إيمانا صادقا، ولا تبتعد عن آيات الله جل وعلا بالجحود الذي قد يكون عند بعض الناس غير مقصود، فتقول للأخ: يا أخي طبق السنة في عرسك. يقول: لا أستطيع، أخشى من كلام الناس. يا أخي طيب طبق السنة في قسمة الميراث. يقول: يا شيخ نحن تعبنا مع الوالد، ونحن من كنا نعمل ومن كنا نأخذ ومن كنا، فلا يوجد مشكلة أن نراضي البنات ولا نعطيهم الميراث. طيب أين تطبيق شرع الله عندئذ؟ هذا هو الجحود العملي الذي قد يظن الظان أن الله جل وعلا يغفره، وأن الله جل وعلا لا يعاقب صاحبه. والله سبحانه وتعالى سيؤاخذ كل صغير وكبير منا بما عمل. قال الله جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا. فكل الأعمال سيراها الناس أمام عيونهم. ثم أردف فقال: ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، بل يا إخواني ربنا حرم الظلم على نفسه. يعني الرد يسير على هؤلاء الشباب: يا جماعة إذا كان الله حرم الظلم على نفسه، كيف تسيئون الظن بالله ويرتضي لنا الظلم؟ يرتضي للأرملة الظلم، أو يرتضي للمحبوس ظلما أن يظلم، أو يرتضي للذي سال دمه ظلما أن يسيل دمه؟ الله جل وعلا حاشاه أن يظلم، إنما له حكم وله تقديرات وله غايات نجهلها نحن، فيجب أن نقر ونسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن أهل العلم ذكروا شواهد عدة على الحكم الخفية التي يجهلها الكثير من الناس، والتي لا يلتفت إليها الكثير من الناس، لكن الله جل وعلا له أوامر وله حكم بليغة تختلف عن ظن الكثيرين. ذكر أهل العلم أن من يتأخر عنده الإنجاب، ذكر ابن القيم فقال: إن الله يعطيه من النعم ما يجعله يتفرغ لعبادة الله، ولا يلتفت لأحد إلا لله، فينكسر عند الباب ويطرق على الله جل وعلا ويسأله ويأخذ بالأسباب. وهذه حكم قد لا يفعلها من رزق بالذرية. فالله جل وعلا فضل الذي لم يرزق بالذرية على الذي رزق بأن كسره حتى يتذلل له ويطرق عليه الباب ويعرف أنه هو الرازق جل وعلا. وكذلك المريض، فإنه يحصل له من رقة القلب ما لا يحصل للصحيح المعافى. فإذا وقف في الصف اثنان، صحيح ومريض، وقام الداعي يرفع كفيه في صلاة التراويح، لوجدت المريض أسرع بكاء من الصحيح. إنه يعاني، يعالج حرقة في قلبه، يجد ألما في نفسه. هذا المعنى هو الذي يحبه الله، أن يجدك منكسرا على الباب متذللا له جل وعلا. فما قدر ربنا جل وعلا هذه الأقدار المؤلمة إلا لنعود إليه سبحانه وتعالى ولنرجع إليه. فلنحقق إيمانا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أذكر أننا كنا قبل 6 سنوات في رحلة دعوية هنا في بعض القرى في مصر، فمررنا على قرية من القرى، فقال لي بعض الشباب: يا شيخ الآن عندنا القرية انتشر الحشيش والبنجو بكثرة مهولة، وأصبح يعني ينتشر حتى بين الشباب في الإعدادي، ولكن يعني علاج المسألة بسيط. قلت: وما هو العلاج؟ قالوا: يا شيخ الذي يروج لهذه السموم هو شاب في 27 من عمره، ويسهل أن ندعوه، ويمكن أن نأتي له بهدية وأن نزوره في بيته. وبالفعل قرر سريعا الشباب في القرية عمل هدية، وجدوا زجاجة عطر، وجاءوا ب يعني علبة أقلام، وجاءوا ببعض الكتيبات والأسطوانات، وجاءوا بثوب من الثياب الفاخرة وغلفوها وقدموها لبعض الشباب. فقلت: نحن نقسم أنفسنا نصفين، نصف يذهب إلى المحاضرة التي جئنا لأجلها أصلا، وقسم يذهب ليزور هذا الشاب. وبالفعل ذهبت إلى إلقاء المحاضرة، وبعد المحاضرة كنا في اجتماع في العشاء، فجاءنا الإخوة والدموع في عيونهم. يقول لي الأخ: يا شيخ، رحنا البيت لم نجده، سألنا أم وقالت لنا على القهوة، ذهبنا إلى المقهى فسألنا فين فلان، قالوا اللي ماسك الشيشة ورده، فذهبنا إليه وسلمنا عليه وقلنا: يا أخي، نحن نذكرك بالله وجئناك ندعوك إلى الله سبحانه وتعالى، ونريد منك أن تقبل على الله، ولعل هدايتك يكون فيها هداية شباب القرية. فقال: يا مشايخ، وفروا هذا الكلام على أنفسكم، أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران، يلا مع السلامة. ورمى الهدية في وجوههم. يقول الأخ: أنا من شدة غضبي صرخت وقمت وقلت: أنت بتقول إيه؟ أنت بتحارب ربنا؟ أنت بتتألع؟ أنت بتتكبر على ربنا؟ أنت بتحسب نفسك إيه يا أخي؟ أنت ولا حاجة قدام ربنا جل وعلا. وقلت له مثل هذا الكلام، فقلت له: كان الأولى ألا ترد عليه أصلا، فمثل هذا أحيانا قد يعجل الله له العقوبة. ومرت أيام، وقبل عام 2011 قابلني أحد الإخوة من نفس القرية، يقول: يا شيخ، والله العظيم السنة الماضية رمضان، يوم 16 رمضان، توفي الشرطة، تقول في تقرير الحادث توفي العاشرة صباحا وهو شديد السكر، سكران شديد السكر، مات على ما كان يتحدى به الناس، على ما كان يحب أن يظهر رجولته وقوته أمام الناس. كنا في مجلس من المجالس في مكة المكرمة نتكلم مع بعض الدعاة، فذكرنا عيبا عظيما تعاني منه البشرية كلها، وهو عيب التكبر على الحق، إنك تقول له الحق من هنا ويتكبر عليك، نفسه تأنف أن تقبل قول الله وقول النبي. فقال أحد الإخوة، قال: أنا عينت في المطاف في الكعبة من الهيئة التي تفصل الرجال عن النساء، في المطاف أحيانا يحصل زحام، فأنا أقول: يا أختي استتري، ابتعدي عن الرجال قدر الاستطاعة، نحاول أن نذكر، لأنه يحصل اختلاط ويحصل زحام، وقد يحصل يعني تعري لبعض النساء وتهاون من بعض الرجال، وهذا هذه كعبة الله المعظمة. يقول: فرأيت فتاة من الخليج تمسك هاتفا محمولا وتتكلم بصوت عالي وتضحك، وبعض الشباب من الطائفين يلتفت إليها وينظر إليها وكأنها بدأت تلفت الناس، فجئت إليها وقلت: يا أختي نزلي الهاتف، يا أختي تأدبي مع الكعبة، اتق الله عز وجل. فنزلت الهاتف وقالت: خير، نعم، ماذا تريد؟ فقلت لها: يا أختي اتق الله، تضحكي وترفعي صوتك وحجابك ليس حجاب شرعي، والرجال ينظرون إليك وأنت تطوفين حول الكعبة. قالت: يا شيخ، ما لك خص ولا لك دخل في. فقلت لها: يا أختي اتق الله، ألا تخافين من الموت؟ قالت: أقول لك يا شيخ، خلي ملك الموت يستناني عند باب 9. بهذا اللفظ يقول: يا شيخ، والله العظيم ارتعد قلبي خوفا من هذه الكلمة، وتركتها ومشيت، وذهبت بعدها أنظم بعض الطائفين في المسعى بين الصفا والمروة. فقابلني أحد الإخوة من العاملين معي وقال: يا أخي، متى تنتهي نوبتك؟ فقلت: تنتهي نوبتي بعد صلاة العشاء. فقال: نصلي العشاء ونذهب إلى مكتب فلان الفلاني نشرب عنده القهوة في داخل الحرم، داخل حدود الحرم المكي. صلينا العشاء وفعلا ذهبنا، وقدر الله أن مرورنا يكون من أمام باب 9، فإذا بأجد زحام وناس وضجة، فجئت فإذا الفتاة مصروعة ميتة على الأرض. فقلت: سبحان الله، ما أضعف الخلق، ما أضعف العبد، ما أضعف الإنسان إذا تكبر على الله. لذلك اعلم أن التكبر على الحق كبيرة من كبائر الذنوب. إن الكبر يا إخواني أعظم عند الله من الزنا، أعظم عند الله من السرقة، أعظم عند الله من القتل. فإن أعظم جريمة ارتكبها إبليس أن تكبر على ربه ورفض أن ينصاع لأوامره جل وعلا. ولذا كان المتكبرون فيهم من خلق إبليس، قبحه الله، قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فدخولهم للجنة مرهون مشروط بحالة واحدة وصفة واحدة، وهي أن يعبر جمل من فتحة إبرة. قولوا لي بالله عليكم، وهل يمكن أن يعبر جمل من فتحة إبرة؟ إنه تعجيز لهؤلاء المشركين والمنافقين والجاحدين والمتكبرين على أمر الله، تعجيز لهم أنهم لن يصلوا إلى الجنة ولن يدخلوا إليها. ولذلك إذا رأيت من نفسك تكبرا على الحق فتذكر هذا المثل، واعلم أنك قد تحرم من الجنة لأنك رفضت أمر الله جل وعلا، حتى وإن استثقلته في قلبك. لأن المشكلة أن بعضنا قد لا يقول: أنا أرفض أمر الله، أو أنا لا أقبل هذا الأمر أو الحكم الشرعي أو السنة، وإنما يستثقلها، يستثقل أمرا أمره الله به. إننا في عرف الناس إذا رأينا أبا يأمر ابنه فاستثقل ابنه ذلك الأمر عددناه عاقا، وقلنا هذا غير مؤدب. إزاي الولد ده يعمل كده مع أبوه؟ أبوه يأمره بأمر وهو يستثقل هذا الأمر من أبيه، ولله المثل الأعلى، كيف بك إذا استثقلت أمر مولاك سبحانه وتعالى، أو إذا استثقلت شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم أردف جل وعلا فقال، قال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والمهاد هو ذلك الذي يعد للطفل الرضيع عند ولادته، المهاد هو ذلك الفراش الذي يهيأ للعروس ليلة زفافها. وكأن الله جل وعلا يسخر ويهزأ بهؤلاء المشركين والمعاندين أنه أعد لهم فرش من النار، ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار. وتأمل إذا كان النار قد أحاطتك من الأعلى ومن الأسفل، فكيف تستطيع عندئذ أن تعيش؟ وكيف يطيب لك قرار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مع الصحابة إذ سمعوا ضجة وجلبة، فقال النبي: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من حافة جهنم، له 70 سنة يتهاوى فيها ما بلغ قعرها إلا الآن. يا إخواني، حجر يلقى 70 سنة حتى وصل قعر النار، ما هو حالنا نحن؟ ما حالنا نحن يا إخواني؟ والنار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، يعني لن تستطيع أن تعيش فيها ولا أن تركن إلى شيء كنت تظنه من رحمة الله وعطائه، وأنت لا تستحق شيئا من تلك الرحمة ولا شيئا من ذلك العطاء. لذلك قال جل وعلا: وكذلك نجزي المجرمين. والمجرم الذي تجاوز الحد وتعدى وطغى ونأى بنفسه عن أمر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم: إنما بين شحمة أذن الكافر، أي طرف الأذن، وما بين منكبه كما بين مكة والمدينة في النار، كما بين مكة والمدينة. إن الله يعظم خلق هؤلاء المعذبين حتى تتألم تلك الأجساد وتتوجع تلك الأبدان وتذوق من العقاب أشد ما تذوق، يعني يعظم خلق هؤلاء الناس في داخل النار ليزدادوا عذابا. قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم انتقل القرآن ليبين الصنف الآخر. والمقابلة يا إخواني فن بلاغي عظيم تحتاجه النفس البشرية. إذا جئت تحفز أحدا قل له: الفائز يأخذ كذا والخاسر يعاقب بكذا، فتنشط همته وتتقد عزيمته ليسارع فيكون من المسابقين. وهذا من أساليب القرآن البليغة العظيمة. فالله جل وعلا ذكر صنف أهل النار ثم ذكر صنف أهل الجنة، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال أهل العلم: فهي إشارة أن إقامتهم على الأوامر وانتهاءهم عن النواهي هو من الطاقة التي يقدرون عليها، وأما وقوعهم في المعاصي والصغائر والكبائر فهو من تكليف النفس ما لا تطيق. فالصنف الأول كلف نفسه ما لا يطيق إذ عصى الله جل وعلا وألزم نفسه بالكبائر والصغائر والفواحش، وهذا الذي لا تحتمله النفس، يعني أنت أصلا مخلوق لتطيع، جوارحك خلقت لا لتعصي، لا لتتجاوز، لا لتتعدى، إنما خلقت تلك الجوارح لتقف على أمر الله جل وعلا وتنتهي عن نهيه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله جل وعلا يطيب قلوب وأفئدة المؤمنين وهم يقرؤون القرآن بعد أن ذكر ما ترتعد له فرائصهم: إنكم إذا أردتم أن تكونوا من أهل الجنة فاعلموا أن الثمرة الحقيقية خلودهم في تلك الجنة وبقاؤهم في تلك الجنة وعدم ابتعادهم عن النعيم أبدا. قال أهل العلم: والخلاف كبير في مسألة فناء الجنة والنار، لكن القول الراجح وهو قول الجمهور أنهما خالدتان لا تفنيان، فالجنة خالدة لا تفنى والنار خالدة لا تفنى يعذب أهل النار عذابا أبديا لا يعرف مدته ويبقى أهل الجنة في نعيم أبدي لا تعرف مدته. فإن قال قائل يا شيخ هذا خلاف ما فطرت عليه العقول، فإن العقول في الدنيا فطرت على أن كل شيء له بداية وله نهاية، لكن الله جل وعلا يغير كل القوانين، جل وعلا يغير كل القوانين. فلو سألت نفسك كيف لك القدرة أن تجري على صراط أحد من السيف وأدق من الشعر، أين لك بالقوة؟ أين لك بالمقدرة؟ أين لك بالاستطاعة؟ الله جل وعلا يغير قوتك وقدرتك إن كنت من أهل الإيمان، فتجري عليه كالجواد المرسل السريع أو كالبرق الخاطف أو كلمح البصر، أو تجري جريا تعدو عدوا أو تهرول هرولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحبو حبوا فتخطفه كلاليب النار فتلقيه فيها، عياذا بالله من ذلك. فالله جل وعلا يغير القوانين والأنظمة والعقول وإدراكك ليوم القيامة إنما تدرك منه الآن فقط ما يجعلك تتأهب وتستعد وتأخذ عدتك. يا رب أنا أعمل إيه يا رب علشان أنجو؟ يا رب ماذا أفعل حتى أصل إلى رضاك؟ أنت هنا مطالب بأوامر تأتمرها وبنواهي تنتهي عنها. لذلك قال جل وعلا واصفا هؤلاء المؤمنين في أول صفة يستحقونها وتليق بهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. إن الله جل وعلا ينزع من قلوب المؤمنين كل غل وكل حقد وكل بغضاء، وذلك لأن أهل الجنة لا يليق بهم إلا سلامة الصدور. فالجنة لا يوجد فيها أحقاد ولا ضغائن ولا يوجد فيها حسد أن تكون أنت في أعلاها وأنا في أسفلها، أو أن يكون عندك من الثمار والجنان والنساء ما ليس عند أخيك، أو أن يكون فلان قريب من الصحابة وآخر بعيد، أو أن يكون فلان في منزلة التابعين وآخر ليس في تلك المنزلة. هذه معاني لا تدفع إلى الحسد، إنما كل إنسان يليق بمنزلة جل وعلا كتبها وقدره عليه على قدر عمله وعطائه واجتهاده ومسابقته في هذه الحياة الدنيا. قال الإمام الشافعي بل حتى العصاة والظالمين والمبتدعة وكل من يحارب دين الله لنا فيهم نظران. وتأمل، فأنا أعطيك في ثنايا الموعظة حكم بليغة تتعلق بعلم شرعي وتأصيل وتأطير. قال لنا فيهم نظران، نحزن ونأسف على حالهم أنهم لم يصلوا إلى ما يريده الله جل وعلا، وأنهم لم يصلوا إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى حزين على أخوك العاصي، حزين على ذلك الظالم الذي يريق الدم، حزين على ذلك الإنسان الذي يقتل، حزين على ذلك الذي يشرب المخدرات، حزين على الذي يأكل أموال اليتامى، حزين من قلبك، لأن هؤلاء لم يقفوا على أمر الله جل وعلا. والنظر الثاني أن نبغض ما عليهم من المعاصي، وليس بغض الشخص، لا يبغض الشخص لذاته، فأنا لا أبغض ذلك الظالم بشكله بعينه بأنفه برأسه بقدمه، إنما أبغض ما فيه من المعاصي، أبغض ما فيه من الفجور، أبغض ما فيه من البعد عن طاعة الله جل وعلا. وهذا أدب بليغ عظيم، فائدته إذا أردت أن تعرف أنك بعد ذلك يكون عندك قدر على التواصل مع هؤلاء، أن تذكرهم بالله وتدعوهم إلى الله. فلا نعدم خيرا من إنسان أبدا، لا نعدم خيرا من إنسان أبدا. وكثيرا ما كنت أقول للشباب إذا مروا ببعض العصاة ودعوا عليهم وقالوا أسأل الله أن ينجينا منهم وأن يأخذهم وأن يهلكهم عاجلا، كنت أقول لبعضهم ماذا لو ابتلي أخاك شقيقك بالمخدرات أو شرب الدخان، ماذا تفعل؟ تدعو عليه؟ قال لا، أدعو إلى الله. قلت أليس هؤلاء من إخوانك ويحتاجون أن يدعوا إلى الله جل وعلا؟ ماذا لو ابتليت أختك بنزع الحجاب وأصرت على ذلك؟ ألست تذكرها بالله؟ قال بلى. قلت إذن أختك التي في الشارع تحتاج تذكيرا بالله جل وعلا، والمعنى المراد إيصاله إلى الذهن، أننا إن رأينا عاصيا لا نتكبر عليه، بل تسلم صدورنا ونفوسنا له، فيكون عندنا حزن على حاله ورغبة في نصحه وصلاحه. وهكذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يستأذن في الزنا، فقال أذن لي في الزنا يا رسول الله، فقال النبي اقترب مني، فلما اقترب قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لزوجك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم مسح النبي على صدره فقال اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه. فقام ذلك الشاب عينه تدمع يقول والله لقد جئت إلى رسول الله وإن أحب شيء إلى قلبي لهو الزنا، وقمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. علق بعض الأخيار فقال إن هذا ببركة دعاء النبي ومسحه على صدره. قلت وقد راجعت كلاما كثيرا لبعض العلماء ليس هذا فحسب، إنما فطنة رسول الله في حسن تعليم هذا الذي جاء محبا للمعصية، فلو رأى منك غلظة أو شدة أو قهرا أو عنفا لعاد إلى أشد وأسوأ ما كان يريد، ولكنه رأى من رسول الله حكمة بليغة في أن يتسع صدر هذا الإنسان لمخالفة ذلك الذي يخالفه، ويظهر له حبه ونصحه وشفقته وعطفه ورغبته في صلاحه وهدايته، ثم يختم هذا كله بالدعاء له. ووالله لن تقابل عاصيا ولا مخالفا ولا شانئا ولا مبغضا وتتعامل معه بهذا الهدي النبوي إلا وجدت نفس الثمرة التي نقلها لنا أصحاب النبي عن ذلك الشاب، إلا ما ندر من أناس تحارب ربها جل وعلا وتعاند سنة النبي، وهؤلاء قلة، هؤلاء قلة ممن يترأسون أو يتصدرون بعض وسائل الإعلام أو بعض البرامج أو بعض الصحف، فهؤلاء قد يكون بعضهم بعيد كل البعد عن المناقشة أو قبول الحق، لكنني أعني من نراهم في شوارعنا، أقاربنا، أهالينا، من يجلسون على مقاهينا، من يدخلون إلى نوادينا، من يمشون في أزقتنا، فإنه يجب أن تسلم صدورنا لهم لتكون صدورا نقية كصدور أهل الجنة. وما النتيجة؟ قالوا الحمد لله، لقد وصلوا إلى الجنة فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا إقرار منهم واعتراف أن الفضل بيد الله جل وعلا. نعم، ويجب أن يكون هذا حالنا جميعا، فإن معاصينا وذنوبنا وأحوالنا وطاعاتنا لا تليق أن تقدم بين يدي الله، وإننا لا ندرك والله أن هذا العمل لا يحسن أن يرفع إلى الله، ولكن نسأل الله أن يرحمنا فيتجاوز ضعفنا وعجزنا فيقبل منا هذه البضاعة المزجاة التي نعلم يقينا أنها لا تليق أن ترفع إلى الله. ولذلك قال أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته ورفعت درجاته وكرم في القرآن وكرم على كل لسان، ومع ذلك يقول ولا أنا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متى يتغمدنا الله برحمته؟ إن كنا أبعد ما نكون عن منهج الله. متى يا إخواني يتغمدنا الله بفضله؟ إن كنا أبعد ما نكون عن الاعتراف بفضل الله. لذلك نقي قلبك، وأسوأ القلوب قلب يحمل على علام الغيوب جل وعلا. أسوأ القلوب قلب يشكو الخالق إلى المخلوق. أسوأ القلوب قلب يقول لماذا يحصل لنا ذلك؟ ليه ربنا مقدر علينا هذا الشيء؟ لماذا يفعل كذا وكذا؟ لماذا يصيبني ولا يصيب جاري؟ لماذا يأخذ مني ولا يأخذ من جاري؟ لماذا يقدر علي الألم ولا يقدر على غيري؟ إن التسليم والرضا بالقضاء والقدر عبادة عظيمة لا يصل إليها إلا الصادقون. فنقوا قلوبكم يا إخواني لنكون من أهل الجنة. ويرد عليهم القرآن ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أي أعطيتموها بما كنتم تعملون. فإن قال قائل أليس هذا يعارض ما ذكرناه قبل قليل وما قررناه من أن الجنة لن يدخلها أحد بعمله، فكيف يقول الله جل وعلا أورثتموها بما كنتم تعملون؟ قال أهل العلم إن الإشارة هنا إلى الأعمال السببية وليست الأعمال الاستحقاقية. نحن ليس معنا عمل يا إخواني نستحق به الجنة، لكن أعمالنا أسباب، أسباب تجعل صاحب العمل يليق به الجنة، وإلا فليس من العدل أن يوفق الله جل وعلا أو أن يسوي بين المصلي وبين تارك الصلاة، وبين المزكي وبين تارك الزكاة، وبين الواقف على أوامر الله وبين تاركها. إذ هذا لا شك، لا شك ظلم محض بين ينزه عنه الله جل وعلا. وفي هذا رد ظاهر واضح على الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فيقولون إنه ممكن يكون غير المصلي من أهل الجنة وغير المزكي من أهل الجنة، وممكن أن الناس يحصل لهم يعني فتن وهكذا، ثم ينتج عنها في النهاية دخول الجنة. ولا شك أن هذه نابتة الإرجاء التي نبتت في عهد السلف، ولذلك قال الله جل وعلا أورثتموها بما كنتم تعملون، إذ لا بد من العمل، هذا العمل هو السبب الذي تصل به إلى الجنة. فلا يحق لك أن تتخلف عن صلاة، ولا أن تتأخر عن جماعة، ولا أن تنتهي عن أداء زكاة، ولا أن تمنع نفسك من الحج أو الصوم، إذ هذه أركان عظيمة من تركها لا يمكن أن يسوى بذلك العامل لها. ولقد ذكرت لكم سلفا قصص الكثير من السلف الذين يتفاخرون في مرض الموت وهو يموت، يقول لابني يا ابني أبوك يصوم لله 83 رمضان، 83 سنة يصومها لله، هل سيضيعها الله؟ يا ابني ربينا على أن الدين عمل، ولا بد أن نعمل لنصل إلى الجنة. ولذلك تنقلك الآيات في داخل حيز بما كنتم تعملون لتدرك الفوارق الحقيقية بين أهل النار وأهل الجنة. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ماذا وعد الله أهل الجنة يا إخواني؟ أجيبوني. وعدهم بالأنهار، بالثمار، بالظلال، بصحبة النبي المختار، وعدهم بالحور العين، بلذة النظر إلى الله رب العالمين، وعدهم جل وعلا. طيب هذه المواعيد هل الله جل وعلا وعدهم من فراغ أم بعمل، بناتج صيام واجتهاد وصلاة وعبادة ولجوء لله جل وعلا ووقوف على الأوامر وانتهاء عن النواهي؟ لذلك هم يقولون للذين لم يعملوا، للذين فرطوا، للذين لم يقفوا على نفس العمل: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم الصديد والزقوم والسلاسل والأغلال والماء المهل الذي يغلي فيفري الأمعاء والأبدان؟ هل وجدتم ذلك العذاب ولا لا؟ هل تحسون بذلك الألم ولا لا؟ ماذا نفعكم ترك الصلاة؟ ماذا نفعكم ترك الزكاة؟ ماذا نفعكم تعطيل شرع الله؟ ماذا نفعكم أن تحاربوا دين الله جل وعلا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كان في الدنيا عندهم قنوات وعندهم نشرات وعندهم أموال وعندهم قدرة وعندهم نفوذ، كان كل هذا معهم، فكانوا يتمكنون من قلب الحقائق وتزييف الأمور ويستطيعون أن يقولوا ما وجدنا شيئا. لكن الآن يوم القيامة يعجزون، لا يستطيعون أن يقولوا شيئا. قالوا نعم، نعم وجدنا كل ما وعدنا الله جل وعلا من ألم وغصص وعذاب وبلاء ونيران وأهوال وشدائد. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد بينهم: اللعنة الله على الظالمين. جلست متفكرا أتأمل هذا المقطع من هذه الآية، ما فائدة أن ينادي منادي بين أهل الجنة وأهل النار في ذلك الوقت الذي يقر في أهل النار؟ فوجدت أن الله جل وعلا يعاملهم بالمثل. كانوا في الدنيا يا جماعة يتشفون من الصالحين والمؤمنين، تنادي قنواتهم وإذاعاتهم وصحفهم وأقلامهم بنقيصة أهل الإيمان وذم أهل القرآن والوقوع في أعراض من يحملون هم الدين. والله جل وعلا أراد أن يشفي قلوب المؤمنين في تلك اللحظة، فينادي مناد بين أهل الجنة وأهل النار: اللعنة الله على الظالمين. ولن يستطيعوا حينها أن يقولوا لا إحنا مش ظالمين، لا يا جماعة إحنا لا نقتل، لا يا جماعة إحنا لا نريق الدم، لا يا جماعة نحن لا نفسد في البلاد. لن يستطيعوا أن يقولوا، سكتوا، صمتت أفواههم، سكتت حناجرهم، لم تتحرك ألسنتهم، لم يستطيعوا أن يردوا عليهم، لأنهم يدركون أن أعمالهم التي عملوها في الدنيا أعمال تخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أراد الله جل وعلا أن يبين تكريمة هؤلاء المؤمنين فقال: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. بين أهل الجنة والنار على أصح الأقوال جبل عظيم يقال له جبل الأعراف، يقف عليه أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، لم يفصل الله جل وعلا بينهم حتى الآن، فلم يذهبوا إلى الجنة ولم يصرفوا إلى النار. هؤلاء الناس عاشوا بيننا، مننا يا جماعة، كانوا بيصلوا معنا، يحضروا أعيادنا، يذهبوا إلى مناسباتنا، يمشوا في شوارعنا، لكن قدر الله عليهم أن ميزان الحسنات والسيئات يصبح في سوة واحدة ومنزلة واحدة، فأبقاهم الله جل وعلا ليكونوا علامة فارقة شاهدة على عظمة المؤمنين، وعلامة فارقة شاهدة على جحود الكافرين والمشركين والظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، فاكرين يا جماعة التاجر الفلاني وعضو مجلس الشعب الفلاني والظالم الفلاني ومأمور السجن الفلاني والضابط المجرم الفلاني والمرتشي الفلاني والذي سرق الأرض الفلانية والذي سمم المزارع وما يأكله الناس والذي فعل، فاكرين هؤلاء الناس بسيماهم بعلاماتهم ينادونهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ألم تكونوا تقولون عنهم إنهم لن يصلوا إلى الجنة ولن يصلوا إلى رحمة الله، وإنهم مجرمين، وإنهم يحاربون الحق، وإنهم وإنهم؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تكريمة أخرى وتشريف آخر وكيد وغيظ لتلك القلوب الظالمة، فالله جل وعلا يحكم لهؤلاء بالجنة مع أنهم كانوا لا يدركون ولا يتوقعون أن هؤلاء سيصلوا إلى الجنة. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية مخيفة أشد الخوف، محذرة أشد الحذر، فإنك ترى العاصي شارب الدخان أو الواقع في الكبائر أو البعيد عن المسجد فتزدريه، وتنظر إلى نفسك فتظن أنك أفضل منه، فإذا جاء الحديث عنه قلت هذا كيف يدخل الجنة؟ كيف يصل إليها؟ والله لن يدخلها. تأليت على الله، فالله جل وعلا يريك يوم القيامة أنه لا أحد يتألى عليه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ لعل في قلب ذلك العاصي شيء من الخوف من الله، لعله يؤنبه ضميره فتدمع عينه ويرتجف قلبه خوفا إذا خلا بالله عز وجل. فلماذا إذن تحكم عليه بالنار؟ ومن أنت ومن أنا حتى نحكم للناس بجنة أو نار؟ إنها تربية القرآن العظيمة وعقيدة أهل السنة والجماعة الحكيمة التي تعلمنا كيف نتعامل مع المخالف وكيف نتأدب حتى في حكمنا على العاصي أو في حكمنا على البعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الخطاب الأخير والمشهد الغريب، أن أهل النار ينادون على أهل الجنة، خلاص الآن ما عد عندهم فرصة، الملائكة لا يكلمونهم، الله جل وعلا لا يرد عليهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الله جل وعلا لا يرد عليهم، ينادون أهل النار: يا ملائكة النار خلوا ربنا يرد علينا، نريد أن ننجو من العذاب. ومع ذلك الله جل وعلا لا يرد عليهم، فما أمامهم خيار إلا أن ينادوا على أهل الجنة اللي كانوا عايشين معاهم في أراضيهم في بيوتهم في مزارعهم في دولهم ومجتمعاتهم. طيب يا ترى ينادوا على أهل الجنة عشان إيه؟ ما هم عارفين أن أهل الجنة مخلوقات مثلهم، ضعفاء مثلهم، ليس بيدهم قرار، ليس عندهم قدرة على الإغاثة. صحيح إحنا في الدنيا يا إخواني عاجزين أن نغيث إخواننا في سوريا أو نغيث إخواننا في الصومال أو في بورما، وبعضنا عاجز حتى عن أن يخرج شيء من ماله، إما لفقره أو مرضه أو ضعفه أو عوزه، ولكن يوم القيامة الله جل وعلا لا يعطيك شيئا تجود به على الذين ظلموك في الدنيا، حتى شربة الماء نعجز أن نقدمها. لذلك كان أيسر ما يطلبه أهل النار شربة ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وتصور حجاب بين أهل الجنة والنار، ماذا لو سكب أهل الجنة كل المياه إلى النار؟ ماذا سيبقى من هذا الماء؟ ماذا سيبقى من ذلك الماء الذي يمر باللهب فينزل مغليا يفري الأمعاء ويهري الجسد ويمزق كل ما في جوف الإنسان؟ لا فائدة أن أفيض علينا من الماء. قال أهل العلم: وهل يجهل أهل النار عجز أهل الجنة عن إغاثتهم؟ لا يجهلون، لكن هم عايزين بس يحسوا أن في حد في الناحية الثانية حاسس به. هم عاوزين بس يوصلوا رسالة: يا أهل الجنة سمحونا. فتعجز حتى ألسنتهم عن طلب السماح، فيطلبون من أهل الجنة شيئا يمكن أن يتكلموا به معهم، ولكن أهل الجنة لا يردون إلا بما بين الله جل وعلا. فقال وقالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالله جل وعلا حرم كل ما في الجنة من نعيم على الذين كفروا وجحدوا نعم الله جل وعلا ونأوا بأنفسهم عن شرع الله جل وعلا. ثم ذكروا العلة: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. احذر أن تتخذ دينك لهوا ولعبا، احذر أن تظن أن الدين مسألة يمكن تطبيقها أو لا يمكن تطبيقها، يمكن أن نساوم عليها أو لا يمكن أن نساوم عليها، يمكن أن نقبلها أو لا نقبلها، يمكن أن نضطر إلى تركها أو لا. يا جماعة، عمار جاء إلى النبي يقول: يا رسول الله إنهم يؤذونني ولا بد أن أتكلم، يعني في النبي. قال: يا عمار، ما دام قلبك مطمئنا فتكلم. ويجلد عمار ويضربه أمية بن خلف، وتطعن أمه أمامه، وتقتل أمه في عفتها وفرجها، ومع ذلك لا يستطيع لسانه أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يعجز لسانه أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الصحابة كان مسألة حياة أو موت، مسألة أن نكون أو لا نكون. وهذا ما يجب أن نعيش عليه يا إخواني، أن نعيش على أن ديننا أعظم ما نملك وأغلى ما نملك، وليس عندنا قدرة أن نساوم عليه. ولو فقدنا أموالنا أو زوجاتنا أو أولادنا، فلسنا عند الله بأغلى من مجتمع كمجتمع الصومال، ولسنا عند الله بأفضل من مجتمع كمجتمع مانمار، ولسنا عند الله جل وعلا بأغلى من إخواننا في العراق. مليون طفل ماتوا في التسعينات وأوائل 2000، ماتوا جوعاً ومرضا، لسنا عند الله بأغلى منهم. فيجب أن نحافظ على هذا الدين وأن نعض عليه بالنواجذ، وأن يختار كل منا لنفسه مكانا، إما أن يكون من أهل الصنف الأول أهل النار عياذا بالله، أو أن يكون من أهل الصنف الثاني أهل الجنة. أسأل الله أن نكون كذلك منهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اكتب لنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المصدقين المقرين، ولا تجعلنا من المكذبين الجاحدين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. يا رب نق قلوبنا من الأحقاد والضغائن، انزع من أفئدتنا كل سوء وبلاء، اجعلنا ممن نقيت قلوبهم فاستحقوا الجنة، اجعلنا ممن نقيت قلوبهم فاستحقوا الفردوس الأعلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوالنا في مصر، اجمع شملنا على السنة والإيمان، وحد صفوفنا، ألف بين قلوبنا، أزل السخيمة من صدورنا. اللهم أغث إخواننا في أرض سوريا، اللهم أنزل عليهم غوثك ونصرك وفرجك. اللهم أغث أهل السنة في العراق، اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في اليمن. اللهم كن للمستضعفين في بورما وأركان، الصومال والشيشان، وفلسطين وأفغانستان، وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم، واجمع شملهم، وارفع رايتهم، انصر علماءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى